إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن هديه خير الهدي، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأحسنه وأفضله، وهو خير الهدي، وهو المعيار الصحيح للاقتداء. وفي هذا الدرس الذي سنتكلم فيه عن جانب من جوانب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرف على هديه فيه، وهو ما يتعلق بعبادته صلى الله عليه وسلم. والعبادة في الإسلام هي تجمع كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة بهذا المفهوم تشمل كل أعمال الإسلام، كل شرائع الإسلام التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا المفهوم يصعب الجمع ما يمكن أن يجعل عبادة، لأن العبادة بهذا المفهوم تشمل كل عمل يعمل تقربا لله سبحانه وتعالى، ولا يختص ذلك بالشعائر التعبدية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل ويذكر الله في كل أحيانه، وكان عمله ديمة، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الدقائق سنركز الحديث على بعض جوانب العبادات، وهي بالمفهوم الخاص أو ما يتعلق بأبرز الشعائر التعبدية، لنتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم. وقد من الله سبحانه وتعالى وامتن على هذه الأمة بأن بعث فيها هذا الرسول الكريم، وهذا الرسول الذي حرص على أن يدل أمته على كل ما يقربهم إلى الجنة، وأن يحذر أمته من كل ما يقربهم إلى النار. فالله سبحانه وتعالى قد بعث هذا الرسول الذي جاء بأحسن العبادات والمعاملات والأخلاق، وبينها لأمته وحثهم عليها وبين لهم الأجر المترتب على ذلك. عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قد تنوعت، فمنها ما هو يختص بوقت من الأوقات، ومنها ما يكون في كل الأوقات، ومنها ما يكون واجبا، ومنها ما هو مستحبا، وكما أن منها ما يكون واجبا يوميا، ومنها ما يكون واجبا في الأسبوع مرة، ومنها ما هو واجب في السنة مرة، ومنها ما هو واجب في العمر مرة. وهذا معلوم من أركان الإسلام وشرائع الدين. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته هو أكمل الهدي، وطريقته أقوم الطرق، وحياته صلى الله عليه وسلم كلها عبادة، كلها تعبد لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التعبد لله عز وجل بالمفهوم العام للعبادة. ولعلنا نركز الحديث على بعض الجوانب كما ذكرت سابقا فيما يتعلق بصلاته وصيامه وصدقته وذكره لله سبحانه وتعالى وبحسب ما يسمح به الوقت. فأما صلاته صلى الله عليه وسلم فكان يستعد لها وكانت هي قرة عينه كما جاء في الحديث وجعلت قرة عينه في الصلاة، وكان يستعد لها بأنواع الاستعدادات، ومن ذلك ما هو واجب ومن ذلك ما هو شرط فيها وغير ذلك مما يتعلق بها. فإما يحسن التنبيه إليه ما يتعلق بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مبينا في عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وهذا الحديث ذكر جملة من أو وصف جملة مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان لا يسرف في الماء، بل كان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، ويحذر أمته من الإسراف فيه، وكان يتوضأ كما سبق في الحديث، وكان يتوضأ مرة مرة وأحيانا مرتين مرتين وأحيانا ثلاثا ثلاثا، يعني غسل اليدين ثلاثا وأحيانا مرتين وأحيانا مرة وكذلك الرجلين وهكذا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، ولم يتجاوز الثلاث بل حذر من تجاوز الثلاث. وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق صلى الله عليه وسلم. وكان يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى، ولم يتمضمض إلا ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، وكان يمسح رأسه كله. في مسح الرأس كان يعم رأسه بالمسح، تارة يقبل بيديه ويدبر، وكان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة. كان صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يغسل رجليه إذا لم يكون في خفين ولا جوربين، وكان وضوءه مرتبا متواليا ولم يخل به مرة واحدة، يعني لم يخل بالترتيب، بل كانت كل ما ذكر من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروه على هذا الترتيب المذكور، ويبدأ وضوءه بالتسمية ويختمه بقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وما كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالنية، لم يكن يجهر بالنية في وضوئه ولا في صلاته، يعني لا يقول نويت رفع الحدث ولا نويت استباحة الصلاة ولا نويت الوضوء ولا نحو ذلك، لا هو ولا صحابته الكرام، بل كان يكتفي بالنية بقلبه. وإذا غسل يديه لم يتجاوز المرفقين، وإذا غسل رجليه لم يتجاوز الكعبين، ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه. وأما اللحية فكان يخلل لحيته أحيانا، ولم يواظب على ذلك كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. وكذلك التخليل يخلل بين أصابعه، وذكر أنه لم يكن أيضا يحافظ على ذلك، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، لكن تارة يصب هو صلى الله عليه وسلم على نفسه، وتارة يعاونه أحد للحاجة إلى المعاونة. هذا ما يتعلق بالوضوء. وأما ما يتعلق بصلاته صلى الله عليه وسلم فكان هديه فيها أكمل الهدي، وكان يستفتح صلاته بدعاء الاستفتاح المعروف، وربما نوع يعني، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنواع من أنواع الاستفتاحات، ويشرع للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاستفتاحات، فيستفتح صلاته بهذا الاستفتاح مرة وبالآخر مرة أخرى، ليكون قد يعني أخذ بجميع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وإذا قام إلى الصلاة كبر وقال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة كما يفعله يعني بعض الجهال وبعض الناس، إذا أراد أن يصلي يقول نويت أن أصلي لله فريضة كذا وكذا، هذا كله لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من البدع. كيف يجهر الإنسان بنيته؟ هل يعلم الله عز وجل بما في قلبه وبما يريد أن يفعله؟ والله سبحانه وتعالى يقول أتعلم الله بدينكم، قل أتعلم الله بدينكم، فلا حاجة إلى الجهر بالنية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بهذه النية. وبعد ذلك كان يكبر يرفع يديه مع التكبير ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه وإلى منكبيه، ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، ويستفتح بعد ذلك بأنواع الاستفتاحات المعروفة المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله اللهم بعد بيني وبين خطاياك، بعد بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيني من ذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأحيانا يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، نصلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين، وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، إلى آخر ما ورد من هذه الاستفتاحات. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة وله صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، يعني إذا كبر سكت وقبل أن يقرأ السورة. وأما السكتة الثانية في صلاته صلى الله عليه وسلم فقيل إنها يعني بعد الفاتحة، وقيل إنها قبل الركوع. إذا فرغ من قراءة الفاتحة قرأ سورة بعدها، وكان يطيل أحيانا ويخفف أحيانا بحسب يعني أيضا العوارض، ويتوسط في الغالب أن قراءته متوسطة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلى مرة بسورة قاف ومرة بسورة الروم ومرة بسورة إذا الشمس كورت، وصلى مرة بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، وصلاهما بالمعوذتين، كان في سفر فخفف، وصلاها مرة فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع. وكان صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر يقرأ ألف لام ميم في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، والعصر على النصف من قراءته في صلاة الظهر، وأما المغرب فتكون أقصر من ذلك، وأحيانا ربما أطالها، مرة صلى المغرب بالطور ومرة بالمرسلات. وأما العشاء فورد عنه أيضا عدة صور قرأ بها في العشاء، فقرأ بالتين و مؤقتة لمعاذ فيها بأن يقرأ بشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى وبالليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة لا يطيل، ولا سيما يعني فيما يتعلق بصلاة الفرائض ومن يصلي إماما يعني لا يطيل على من خلفه من المأمومين، فإن فيهم الضعيف والكبير وذي الحاجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ السورة كاملة، يقرأ السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة في ركعة. أما أن يقرأ أواخر السور أو ساط السور فهذا طبعا لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة السورتين في ركعة، يعني يجمع قراءة سورتين بعد الفاتحة في ركعة، فكان يفعله في النافلة، كان يفعله في النافلة. وأما قراءة سورة واحدة، سورة واحدة في الركعتين، يعني يقسم السورة بين الركعتين، فهذا قلما كان يفعله. ولا يعين صلى الله عليه وسلم سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها، بل ينوع القراءة إلا ما أثر عنه في الجمعة والعيدين. وهذا ما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة. وأما كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، كان يطيل الركعة الأولى، يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية، الركعة الأولى أطول من الثانية، وإذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم يرفع يديه ويكبر، يكبر للركوع، ويضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ويبسط ظهره ويمده ويعتدل، فلم ينصب رأسه ولم يخفضه، بل يجعل رأسه حيال ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم، وأحيانا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم المعتاد مقدار 10 تسبيحات تقريبا، وسجوده كذلك، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، لكن كان يفعله أحيانا في صلاة الليل وحده. فهديه صلى الله عليه وسلم الغالب في الصلاة تعديل الصلاة والتناسب، يتناسب الركوع مع السجود مع الجلسة بين السجدتين، ولا يعني يكون هناك يعني فوارق كبيرة بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه ويقيم صلبه، وكذلك إذا رفع رأسه من السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. فإذا استوى قال ربنا ولك الحمد، ربما قال ربنا لك الحمد، وأحيانا يقول اللهم ربنا لك الحمد، كل هذه الصيغ جائزة واردة، ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن بقدر الركوع، يعني إذا قام من الركوع، إذا قام من الركوع يطيل هذا القيام. ومما ورد فيه أنه يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يكبر، كان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكبر ويخر ساجدا، ولا يرفع يديه، يعني في الهوي للسجود لا يرفع اليدين، وكان يضع ركبتيه ثم بعدهما يضع يديه ثم جبهته وأنفه، كان يسجد على جبهته وأنفه، كان يسجد على جبهته وأنفه على ويمكنها من الأرض، وربما سجد على الماء والطين، وربما سجد على الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير، وعلى الفروة المدبوغة، كل هذا ورد ومما يجوز ويسوغ فعله. كان صلى الله عليه وسلم كما ذكرت إذا سجد يمكن جبهته وأنفه من الأرض وينحي يديه عن جنبيه، ينحي يديه عن جنبيه ويجافيهما حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه. وهذا يفعله صلى الله عليه وسلم، لكن الشخص طبعا إذا كان في الصف فلا يؤذي من بجواره، وإنما هذا إذا كان يعني منفردا أو هناك سعة فيجافي بقدر هذه السعة. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده حذو منكبيه وأذنيه ويعتدل في سجوده، يعتدل في سجوده، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ويبسط كفيه وأصابعه، ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وربما قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، غير رافع يديه، ثم يجلس مفترشا، يعني في الرفع من 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 السجود، في الهوي للسجود وفي الرفع من السجود، لا يرفع يديه. ثم يجلس مفترشا يفرش اليسرى، رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، ينصب القدم اليمنى، ينصب القدم اليمنى، ويضع يديه على فخذيه، ويجعل مرفقيه على فخذيه، وطرف يديه على ركبتيه، ويقبض اثنتين من أصابعه، ويحلق حلقة، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها، ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. كل هذا مما ورد في الجلسة بين السجدتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يطيل هذه الجلسة بقدر السجود، ثم ينهض بعد ذلك، يعني بعدما يقوم ينهض على صدور قدميه، ينهض على صدور قدميه معتمدا على فخذيه، فإذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما يسكت عند الاستفتاح، يعني حينما يقوم من السجود من السجدة الثانية ويقف يبدأ مباشرة بالقراءة ولا يسكت، لأنه ليس هنا موضع للسكوت أو الاستفتاح. ثم يصلي الثانية كالأولى، يعني الركعة الثانية كالأولى، إلا في أربعة أشياء: السكوت، فليس هناك سكوت بعد القيام، ولا استفتاح، ولا تكبيرة إحرام، وكذلك لا تكون الركعة الثانية طويلة كالركعة الأولى، بل تكون أنقص من الأولى، تكون أنقص من الأولى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد يضع يده اليسرى على فخذه الأيسر، ويضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويشير بالسبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا ينميها، يعني لا ينيم اليد، لا ينيم الأصبع ولا ينصبه السبابة، بل كان يحني هذا الأصبع، يحنيها السبابة شيئا يسيرا، ويحركها، يحركها، ويقبض الخنصر والبنصر، يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها كما جاء في الآثار. وكان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه التشهد، وقد ورد التشهد بصيغ يعني متعددة، ومن ذلك قول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو تشهد بأي نوع من أنواع التشهد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لصح ذلك. وكان يخفف هذا التشهد تشهد يخففه جدا، كأنه يصلي على الرضف يعني وهي الحجارة المحماة، ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه، وكان يرفع يده في هذا الموضع. يعني إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول يقوم بهذه الصفة، يقوم بهذه الصفة إلى الركعة الثالثة، إلى الركعة الثالثة، ثم يقرأ الفاتحة وحدها، يقرأ الفاتحة وحدها، وربما أحيانا ربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة، لكن الهدي العام أنه كان يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، وكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدمه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى، ربما فرشها أحيانا، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة، وكان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصا، يعني يضع سترة، يضع ستره، يضع 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 سترة. وكان يعني ربما ركز حربة في السفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان يأخذ الرحل فيعدله ويصلي إلى آخرته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر شاه، قدر ممر شاه، ولم يكن يتباعد منه، يعني لم يكن الجدار بعيدا عنه، بل كان يقرب من السترة، كان يقرب صلى الله عليه وسلم من السترة. وهذا ما يتعلق بأفعال الصلاة التي كان يفعلها والنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته، ولم يكن يغمض عينيه في صلاته، بل كان إذا وقف في صلاته يطأطئ رأسه، وقد يكون أحيانا يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة مخافة أن يشق على أمته، وهذا من رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته، يحملها على عاتقه، إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره صلى الله عليه وسلم. هذا من شفقته ومن رحمته، لا كما يفعل بعض الجهال من القسوة على الأطفال الذين لا يعني يعقلون بعض هذه الأمور، فربما يتصرفون معهم تصرفا ينفرهم أو يؤذيهم. كان صلى الله عليه وسلم يصلي فتجيء عائشة فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلاه، وهذا طبعا في قيام الليل وفي صلاته في بيته كما هو ظاهر من الحديث. وكان يرد السلام في الصلاة بالإشارة، إذا سلم عليه أحد رد عليه بالإشارة. وكان صلى الله عليه وسلم ينفخ في صلاته، وكان يبكي فيها، وكان ربما تنحنح لحاجة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا حافيا وأحيانا منتعلا، ويصلي بهذه الصفة بحسب يعني الحال. وإذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف، يعني لا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، لا يطيل باستقبال القبلة، بل بعد أن يقول هذا الذكر يسرع بالانتقال إلى والالتفات إلى المأمومين، وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره، أحيانا ينفتل عن يمين وعن وأحيانا عن اليسار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وكان يقول دبر كل صلاة، يعني بعد الصلوات المكتوبة يقول الذكر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله من قصني له الدين ولو كره الكافرون. وأيضا أرشد أمته لأن يقولوا بدبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولونها 33، ثم يختمون المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ما يتعلق بصلاته صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتطوع الصلاة وقيام الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي عامة السنن والتطوعات في الغالب يصليها في بيته، السنن والتطوعات التي ليس لها يعني سبب يصليها في بيته، ولا سيما سنة المغرب. وكان يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وكانت محافظته صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر، على ركعتي الفجر سنة، أشد من جميع النوافل، حتى إنه لم يكن يدعها لا سفرا ولا حضرا، يعني ركعتا الفجر وكذلك الوتر لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني ترك هذا سفرا ولا حضرا. وكان يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، ويصلي أحيانا قبل الظهر 4، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل يصليها قائما، وربما صلى أحيانا قاعدا، وربما قرأ قاعدا، فإذا بقي يعني يسير من قراءته قام فركع قائما. كل هذا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هديه في قيام الليل. وأيضا جاء عنه عدة صفات، كان يصلي 8 ركعات يسلم بعد كل ركعتين، ثم يوتر بخمس سردا متواليات لا يجلس إلا في آخرهن. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر ب9 ركعات يسرد منهن 8 ركعات لا يجلس إلا في 8، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9، ثم يقعد فيتشهد ويسلم، ثم يصلي بعدها 2 ركعات بعدما يسلم، أو يوتر ب7 كال9 المذكورة، ثم يصلي بعدها 2 ركعات جالسا. كل هذا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. أما قراءته في الليل فكان كما سبق يعني يطيل القراءة، وربما قام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح. وكان يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة، وأحيانا يجهر بالقراءة تارة أخرى، وأحيانا يطيل وأحيانا يخفف، ويقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس، يقولها 3 مرات، ويمد صوته في 3 ويرفع صوته. وقد وصفت عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غير صلى من النهار 12 ركعة. هذه كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيل حتى أنه يعني تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم وتنتفخ وتتورم، حتى قيل له أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. كان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يصلي من الليل 11 ركعة، ربما صلى 13 ركعة، وكان يصلي هذا في الليل. أما في النهار فيصلي الرواتب 12 ركعة، وأحيانا ربما صلىها 10 ركعات، ويصلي أيضا الضحى ربما 4 ركعات أو يزيد. كل هذا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدع قيام الليل، يقوم من الليل ويطيل كما سبق. وقد ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100، يعني عندما يقرأ 100 آية، قال ثم مضى، فقلت يصلي بها ركعة، يعني يصلي البقرة بالركعة الأولى، قال فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. هكذا وصف حذيفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل، ونلحظ أنها يعني يصلي في هذه الصلاة قرابة 5 أجزاء صلى الله عليه وسلم، وهذا في قيام الليل وفي التطوع. أما في صلاته في رمضان فكان يحيي الليل كله، كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر كما جاء في الحديث في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بصلاته، وننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الذكر والدعاء، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، في ذكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، فكان يذكر الله في كافة أحواله، وكما قالت عائشة رضي الله عنها يذكر الله على كل أحيانه، وكان إذا انصرف من صلاته يعني قال الذكر الوارد بعد الصلاة كما سبق أن أشرنا إليه، وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، حتى جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رواه أبو داود وغيره. هذا من هديه في الذكر عامة. وإذا أردنا أن نقف عند الذكر أو أفضل الذكر وقراءة القرآن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك، وكان له حزب يقرأه ولا يخل به، وكان يقرأ قراءة مرتلة لا هدا ولا عجلة، بل يقرأ قراءة مرتلة مفسرة حرفا حرفا، ويقطع قراءته ويقف عند كل آية ويمد عند حروف المد، ويستعيذ بالله من الشيطان في أول القراءة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ويقرأ متوضئا ومحدثا، ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة، وكان يتغنى بالقرآن ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ويقول زينوا القرآن بأصواتكم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، وكان إذا مر بآية سجدة كبر وسجد، وربما قال في سجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وغير ذلك مما ورد، وهذا كله من هديه في قراءة القرآن، وهو من أفضل الذكر أو أفضل الذكر. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام فكان يصوم ويعجل الفطر ويحث على تعجيل الفطر ويحث على السحور وتأخيره، فهو يعجل الفطور ويؤخر السحور ويحث على ذلك، وكان يفطر قبل أن يصلي، يفطر قبل أن يصلي المغرب، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات مما صلى الله عليه وسلم. وإذا أفطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أنه يكثر من أنواع العبادات، ولا سيما يعني قراءة القرآن والصدقة والإحسان والذكر والاعتكاف وغير ذلك من أنواع العبادات، ويخص رمضان بأنواع العبادات ما لا يكون يعني لغيره. ونهى صلى الله عليه وسلم الصائم عن الرفث والصخاب والسباب وجواب السباب، وأمر الصائم أن يقول لمن سابه إني صائم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر في رمضان ربما يصوم وربما يفطر ويخير أصحابه بين الأمرين، وربما أمرهم بالفطر لا سيما عند الحاجة وإذا أودنوا من العدو ونحو ذلك. هذا ما يعني يتعلق ببعض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بهديه في صيامه، وكان ربما يدركه الفجر أحيانا وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر، يغتسل بعد الفجر ويصوم، وكان يستاك وهو صائم ويتمضمض ويستنشق وهو صائم، وكان يصب على رأسه الماء وهو صائم، ويسقط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا. ورخص صلى الله عليه وسلم للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي، كذلك رخص للحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما كذلك. هذا ما يتعلق بهديه في الصيام في الفرائض. وأما الصيام التطوع فكان هديه أكمل الهدي صلى الله عليه وسلم، وحتى إنه كان يعني يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول قائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول قائل لا والله لا يصوم، متفق عليه. وجاء عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، وهذا يعني بحسب الحال. وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عن شهر حتى يصوم منه صلى الله عليه وسلم، وكان يكره تخصيص يوم الجمعة بالصوم، يكره تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أيام البيض، وكان فيما ذكر ومن نقل عنه أنه لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، بيصوم ويحث على صيامها، وأيضا حث على صيام 6 أيام من شوال، وقال صيامه مع رمضان يعدل صيام الدهر، وكان يتحرى صوم يوم عاشوراء العاشر من شهر محرم، وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية، وكذلك حث على صيام يوم عرفة وقال صيامه يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا طبعا لمن لم يكن حاجا، أما من كان حاجا فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإفطار يوم عرفة بعرفة، الإفطار يوم عرفة بعرفة، ولم يكن هديه صلى الله عليه وسلم صيام الدهر، بل نهى عن ذلك وقال من صام الدهر لا صام ولا أفطر، يعني مواصلة الصيام، الإنسان يصوم ولا يفطر، هذا منهي عنه. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وكان يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء، فإن قالوا لا قال إني صائم، يعني أحيانا ينوي الصيام في وسط النهار وأحيانا يفطر بعدما نوى في التطوع. وقال إذا دعي أحدكم إلى طعامه وصائم فليقول إني صائم، وكان يصوم شعبان ويكثر من صيام شعبان، وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى أيضا صيام الاثنين والخميس، لأن الأعمال تعرض في الاثنين والخميس، ويقول فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. وما يتعلق بالصيام ويذكر معه غالبا أيضا مسألة الاعتكاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ولم ينقل عنه أنه اعتكف إلا مع الصوم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان، يعني يلزم المسجد ولا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان. وكان يخرج رأسه إلى بيت عائشة الملاصق للمسجد فترجله وهي حائض، وربما كان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا، ولم يكن يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف ولا بقبلة ولا بغيرها. هذا ما يتعلق بالاعتكاف. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في عبادة التعب في عبادة الصدقة، فكان يكثر من الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وحتى قال ابن عباس رضي الله أنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ولهذا أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأكرم الناس وأشجع الناس وأرحم الناس، وكل يعني الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وكان خلقه القرآن، وكل هذا مما يدخل في أنواع التعبد بالمفهوم الشامل للعبادة. أما هديه صلى الله عليه وسلم في الحج، فكان في حجه صلى الله عليه وسلم منقادا وخاضعا وملبيا مظهرا لشعائر التعبد لله سبحانه وتعالى بالتكبير والتهليل والتلبية والدعاء وغير ذلك، كان ملازما للتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك مع الإخلاص والإخبات، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول في حجتي وفي دعائي اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وكان يكثر من الدعاء وخاصة في مواطن الدعاء في الصفا والمروة وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية وفي عرفات وفي مزدلفة، كان يقول على الصفا والمروة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك ويكثر من الدعاء والتضرع في مواطن الحج وفي الطواف، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي المشاعر وغير ذلك من مواطن الدعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معظما لأمر الحج ولشعائر الحج وبأنواع الشعائر ما يدخل في تعظيم هذه الشعيرة بالاغتسال والتطيب والسوق البتن واستلام الحجر وتقبيله وغير ذلك من أنواع التعبد لله سبحانه وتعالى مع الخشوع والسكينة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة والتوجيه والإفتاء وغير ذلك مع خضوع قلبه وحضوره وتضرعه وسكب عبراته صلى الله عليه وسلم. وكان يقول لأصحابه يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاع يعني ليس بالإسراع، ويأمرهم بالسكينة ويذكرهم بهذه الشعيرة وبفضل الله عليهم وبإظهار شعائر الإسلام والتخلص من شعائر الجاهلية، وحتى إنه قال في خطبته يوم عرفة لا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم أبي الربيعة و ربا الجاهلية موضوع، إلى آخر ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم لترسيخ مبادئ الإسلام، مبادئ العدالة ومبادئ ترسيخ الحقوق، وحث على المرأة وعلى حقوق النساء بأمور لم تبلغها ولن تبلغها يعني القوانين البشرية. وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم في وحرص على أن يأتي بالحج وبشعائره مكتملة وعلى أفضل الوجوه، كان يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وكان يراعي يعني أيضا ما يحصل لهم من مشقة ومن بعض الأمور التي ربما لا يستطيعون أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة، فيقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج في أمور ربما في تقديم بعض الأمور على بعض، وهذا من تيسيره صلى الله عليه وسلم على أمته مع النصح والتوجيه والبيان والحث على الإكثار من الذكر والدعاء، حتى قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة رافعا يديه يدعو من بعد أن انتهى من الصلاة، صلاة الظهر العصر جمعا وقصرا، إلى غروب الشمس يدعو ربه بخضوع وخشوع وإلى أن غربت الشمس، ثم سار بعد ذلك إلى ودفع إلى مزدلفة. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الحج. وأمور عبادة النبي صلى الله عليه وسلم والتفاصيل فيها لا يمكن أن نحيط بها، ولكن أحب أن نختم يعني بأمر وتنبيه مهم فيما يتعلق بعبادته صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه العبادات كلها كان صلى الله عليه وسلم يعني يأمر أمته بالتوسط والبعد عن التشدد والتنطع والغلو وأن تحمل النفس ما لا تطيق. كان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لما جاء النفر وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أين نحن من رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى قال بعضهم أنا أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، وقال بعضهم لا أكل لحم. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وأما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا المقصود بالسنة يعني طريقتي وهديه، فهديه أكمل الهدي، فلا يجوز الإنسان أن يتشدد ويبالغ أو يحمل نفسه ما لا تطيق النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. فأراد من أمته ألا يعني يحملوا أنفسهم ما لا تطيق، فربما يدعون العمل وينقطعون، وقال إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فنهى أمته صلى الله عليه وسلم عن الغلو والتشدد وتحميل النفس ما لا تطيق. كما أنه صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى مفهوم العبادة الواسع، يعني ليست العبادة محصورة في الصلاة فقط ونحو ذلك من الشعائر، بل قال صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن هذه الأعمال كلها مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وفيها الخير وفيها الأجر وفيها الحسنات، فعلى الإنسان أن ينوع العبادات وأن لا يحمل نفسه ما لا تطيق، وقليل دائم خير من كثير منقطع. وإذا قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. ولما أراد عبد الله بن عمرو بن عاص صيام النهار وقيام الليل قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، فأمره أن ألا يحمل نفسه ما لا تطيق، وقال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن التشديد على أنفسهم بما لا يطيقون أو الترهب والانقطاع عن الدنيا والانعزال عن الناس، بل إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على ذاهم. كل إنسان يعني يعيش مع الناس ويدعوهم ويأمرهم ويحثهم ويعينهم ويوجههم خير من أن ينقطع ويبتعد ويعيش مع نفسه ويشدد على نفسه ويبتعد عن أن يكون مرشدا وموجها للخير. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم ومن توجيهه لأمته بأن يسلكوا المسلك الوسط والعدل والخيار، وأن يأخذوا من الدين برفق وألا يشددوا على أنفسهم. ولهذا قال في حديث سلمان رضي الله عنه قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك قال صدق سلمان، صدق سلمان. فهذا يدل على أن الإنسان مأمور بالتوازن في حياته وفي عبادته، ولا يكلف نفسه ما لا تطيق أو يشق على نفسه فربما انقطع عن العبادة كلها. هذه إلماحات يعني سريعة في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، وهو القدوة والأسوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم ويفقنا في الدين ويرشدنا إلى أقوم الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.